بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم إخوان المستمعين في مجلس من مجالس قراءة في كتاب مدارج السالكين لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. انتهينا في مجلسنا السابق من الكلام على منزلة تعظيم الحرمات، وذكرنا بعض الفوائد التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في هذه المنزلة. واليوم حديثنا عن منزلة الإخلاص، فقال رحمه الله: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإخلاص. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رضي الله عنه: هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ ما أخلصه وأصوبه؟ قال فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. فالخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ثم قرأ قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فإسلام الوجه إخلاص القصد والعمل لله، والإحسان فيه متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنته. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهي الأعمال التي كانت على غير السنة أو أريد بها غير وجه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك، وقصده في الصحيح يقول المحقق في الحديث الصحيح، وإلا فليس الحديث من مخرجات الصحيحين ولا أحدهما، وهو صحيح بطرقه وشواهده. نعم، يقول: وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، أي لا يبقى فيه غل ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة، بل ينفي عنه غله ويخرجه منه. فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل، وكذلك يغل على الغش وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة، فهذه الثلاثة تملأه غلا ودغلا. ودواء هذا الغل واستفراغ أخلاطه بتجريد الإخلاص والنصح ومتابعة السنة. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل رياء ويقاتل شجاعة ويقاتل حمية، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وأخبر عن أول ثلاثة تسعر بهم النار: قارئ القرآن والمجاهد والمتصدق بماله، الذين فعلوا ذلك ليقال فلان قارئ، فلان شجاع، فلان متصدق، ولم تكن أعمالهم خالصة لله. والحديث رواه الإمام مسلم، هو حديث عظيم يحتاج المسلم أن يقف معه، هذا أقوله، يحتاج المسلم أن يقف مع هذا الحديث وأن يتأمله. فإذا كانت هذه الأعمال العظيمة قراءة القرآن وحفظه وتعليمه للناس مع الأجور المترتبة على ذلك، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من قرأ حرفا من كلام كتاب الله ومن كلام الله كتبت له حسنة، والحسنة بعشرة أمثال 700 ضعف. ويقال لقارئ القرآن في الجنة: اقرأ ورقة فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ومع ذلك لما صرفه لغير الله، وإنما قرأ ليقال عنه عالم ويقال عنه قارئ، وقد قيل يعني أخذ أجره في الدنيا فلم يقبل الله منه العمل. وكذلك المتصدق والمنفق في سبيل الله، رغم ما في ذلك من الأجور العظيمة ومضاعفة العمل، ومع ذلك لم يقبله الله، لأنه أنفق بغير إخلاص لله عز وجل، وإنما ليقال كريم جواد. وكذلك المجاهد والشخص الذي قتل في سبيل الله فيما يظهر للناس أنه شهيد، وتعلمون أجر الشهادة وعظم منزلة الشهداء عند الله سبحانه وتعالى، لكن لما صرف ذلك لغير الله وقاتل ليقال شجاع جريء لم يقبل الله منه العمل. وكذلك المسلم عليه أن ينظر في عمله الذي يرائي به الناس، لن يجد عند الناس إلا قال وقالوا، ويأتي يوم القيامة مفلسا، عمله غير مقبول، بل من أسباب دخوله النار، يكون عمله من أسباب دخوله النار. قال: فيؤمر به فيكب على وجهه في النار، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك أخي الفاضل، أخي المستمع، لا تنظر إلى الناس ولا إلى رأيهم ولا إلى السمعة عندهم، ولكن انظر إلى رضا الله سبحانه وتعالى عنك وعن عملك. قال ابن القيم في الحديث الصحيح الإلهي، الإلهي عن الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركت فهو للذي أشرك به وأنا منه بريء. وفي أثر آخر يقول له يوم القيامة: اذهب فخذ أجرك ممن عملت له، لا أجر لك عندنا. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ثم شرع رحمه الله في ذكر ما عرف به الإخلاص، ونعرض عن ذلك وننتقل إلى درجات الإخلاص. في درجات الإخلاص ذكر القيم بعض الفوائد. قال رحمه الله عند حديثه على الدرجة الأولى: يعرض للعامل في عمله ثلاث آفات: رؤيته وملاحظته وطلب العوض عليه ورضاه به وسكونه إليه. قال: يعرض للعامل في عمله ثلاث آفات: الأولى رؤيته وملاحظته، هذه الأولى، الثانية وطلب العوض عليه، الثالثة ورضاه به وسكونه إليه. ففي هذه الدرجة يتخلص من هذه الثلاث. فالذي يخلصه من رؤية عمله مشاهدته لمنة الله عليه وفضله وتوفيقه له، وأنه بالله لا بنفسه، وأنه إنما أوجب عمله مشيئة الله لا مشيئته هو، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهنا ينفعه شهود الجبر. ماذا يقصد بالجبر هنا؟ انتبه. قال: وأنه آلة محضة، وأن فعله كحركات الأشجار وهبوب الرياح، والمحرك له غيره والفاعل فيه سواه، وأنه ميت والميت لا يفعل شيئا، وأنه لو خلي ونفسه لم يكن من فعله الصالح شيء البتة، فإن النفس جاهلة ظالمة، طبعها الكسل وإيثار الشهوات والبطالة، وهي منبع كل شر ومأوى كل سوء، وما كان هكذا لم يصدر منه خير لا ولا هو من شأنه، فالخير الذي صدر منه إنما هو من الله وبه، لا من العبد ولا به، كما قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فكل خير في العبد فهو مجرد فضل الله ومنته وإحسانه ونعمته، وهو المحمود عليه. فرؤية العبد لأعماله في الحقيقة ينبغي أن تكون كرؤية العبد لصفاته الخلقية من سمعه وبصره وإدراكه وقوته، بل من صحته وسلامة أعضائه ونحو ذلك. فالكل مجرد عطاء الله ونعمته وفضله. فالذي يخلص العبد من هذه الآفات معرفة ربه ومعرفة نفسه. إذن أنت الآن السمع والبصر عندك بإرادتك أم بإعطاء من الله؟ من الله. كذلك أن يسر الله لك العمل ورزقك القوة على أدائه، هذا رزق وفضل من الله سبحانه وتعالى. فهذا المشهد إذا استشعرته جعلك تخلص لله سبحانه وتعالى، ولا يصيبك العجب بعملك هذا. قال: والذي يخلصه من طلب العوض على العمل علمه بأنه عبد محض، والعبد لا يستحق على خدمته لسيده عوضا ولا أجرة، إذ هو يخدم بمقتضى عبوديته، فما يناله من سيده من الأجر والثواب تفضل منه وإحسان إليه وإنعام عليه لا معاوضة، إذ الأجرة إنما يستحقها الحر أو عبد الغير، فأما عبد نفسه فلا. طبعا هنا أخوان الأفاضل، بعض الناس قد يقع في نفسه أمر، وهو أنه يصلي ويصوم ويزكي ويفعل، فلماذا يعاقبه الله سبحانه وتعالى ويبتليه؟ لماذا لا يرفع درجته بين الناس؟ لماذا لا يفتح عليه في الرزق المالي؟ هذا في نفسه. ومرة اتصلت علي إحدى النساء تقول: أنها تصلي الضحى وتقرأ القرآن وتفعل وتفعل، لكن الله لم يرزقها بالزوج. فحط في بالك هذا الأمر، أنك تعبد الله لأنك في حقيقة أمرك عبد له، حق لربك عليك الخالق أن تعبده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما حق العباد على الله؟ قال أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. ولذلك لا تنتظر إلى العوض، لا تنظر إلى العوض، فالله عز وجل وعدك ووعد الله لا يخلف، إن أحسنت في عبادتك فلك الأجر والثواب في الدنيا والآخرة. قال والذي يخلصه من رضاه بعمله وسكونه إليه أمران. ماذا يقصد هنا رضاه بعمله؟ بعض الناس يقول خلاص أنا الحمد لله مصلي 5 صلوات، بعضهم يقول أنا الحمد لله أصوم شهر رمضان قد حججت، فيسكن إلى ما هو عليه ولا يطلب الزيادة ولا يطلب إتقان العمل ونحو ذلك. فيقول أحدها مطالعة عيوبه وآفاته وتقصيره فيه وما فيه من حظ النفس ونصيب الشيطان، فقل عمل من الأعمال إلا وللشيطان فيه نصيب وإن قل وللنفس فيه حظ. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في صلاته فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فإذا كان هذا الالتفات طرفه ولحظه، فكيف التفات قلبه إلى ما سوى الله؟ فهذا أعظم نصيب الشيطان من العبودية. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لا يجعل أحدكم للشيطان حظا من صلاته، يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، فجعل هذا القدر اليسير أن نزر حظا ونصيبا للشيطان من صلاة العبد، فما الظن بما فوقه. وأما حظ النفس من العمل فلا يعرفه إلا أهل البصائر الصادقون. الثاني ذكر الأول ماذا؟ قال مطالعة عيوبه وآفاته وتقصيره فيه وما فيه من حظ النفس ونصيب الشيطان. الثاني علمه بما يستحقه الرب جل جلاله من حقوق العبودية وآدابها الظاهرة والباطنة وشروطها، وأن العبد أضعف وأعجز وأقل من أن يوفيها حقها وأن يرضى بها لربه. فالعارف لا يرضى بشيء من عمله لربه، ولا يرضى نفسه لله تعالى طرفة عين، ويستحي من مقابلة الله بعمله، فسوء ظنه بنفسه وعمله وبغضه لها أي لنفسه وكراهته لأنفاسه وصعودها إلى الله يحول بينه وبين الرضا بعمله والرضا عن نفسه. أقول إخوان المستمعين، وبعض الناس ضرب لذلك مثلا، أن تتقدم بعملك إلى مديرك وهو في أسوأ صورة. أولا تستحي أن ترفع إليه هذا العمل، ثانيا رده للعمل وعدم قبوله وارد، يعني مثل الآن يأتيك مديرك فيعطيك معاملة أو ملفا أو دراسة تنتهي منها، فتقدم هذه الدراسة في أسوأ صورة، فكيف سيكون نظره إليك؟ ولله المثل الأعلى، فربك طلب منك أن تصلي له 5 صلوات في اليوم والليلة، فهذا الرب الجليل العظيم ذو الأسماء الحسنى والصفات العليا، خالقك ورازقك ومدبر أمرك وشؤونك، محييك ومميتك، النافع الضار، مالك الملك، تتقدم له بصلاة لا تدري أولها من آخرها، فهذا فيه ما فيه. ولذلك لا بد أن تتعاهد نفسك في أمر ماذا؟ إتقان العمل، وأن تقدمه كأفضل ما يكون. ثم انتقل للدرجة الثانية، قال الخجل من العمل مع بذل المجهود. يقول ابن القيم خجله من عمله وهو شدة حيائه من الله، إذ لم ير ذلك العمل صالحا له مع بذل مجهوده فيه. قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. وقال بعضهم: إني لو أصلي ركعتين فأقوم عنهما بمنزلة السارق أو الزاني الذي يراه الناس حياء من الله عز وجل. طبعا هذا من المبالغات، لكن قد ذكره. قال: فالمؤمن جمع إحسانا في مخافة وسوء ظن بنفسه، والمغرور حسن الظن بنفسه مع إساءته. ثم تكلم عن توفير الجهد باحتمائه من الشهود، والثالث أن تحتمي بنور التوفيق. فقد اشتملت هذه الدرجة على 5 أشياء: عمل واجتهاد فيه، وخجل وحياء من الله فيه، وصيانة عن شهوده منك، ورؤيته من عين جود الله ومنته. ثم تكلم عن الدرجة الثالثة وهو العمل. قال: ومعنى كلامه أنك تجعل عملك تابعا للعلم وموافقا له مؤتما به، تسير بسيره وتقف بوقوفه وتتحرك بحركته، نازلا منازله مرتويا من موارده، فتكون ناظرا إلى الحكم الديني الأمري مقيدا به فعلا وتركا وطلبا وهربا، ناظرا إلى ترتب الثواب والعقاب عليه سببا وكسبا. ومع ذلك فتسير أنت بقلبك مشاهدا للحكم الكوني القضائي الذي ينطوي فيه الأسباب والمسببات والحركات والسكنات، ولا يبقى هناك غير محض المشيئة وتفرد الرب وحده بالأفعال ومصدرها عن إرادته ومشيئته، فتكون قائما بالأمر والنهي فعلا وتركا، سائرا بسيره وبالقضاء والقدر إيمانا وشهودا وحقيقة، فهو ناظر للحقيقة قائم بالشريعة. وهذان الأمران هما عبودية هاتين الآيتين: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. فترك العمل يسير مسير العلم مشهد لمن شاء منكم أن يستقيم، وسير صاحبه مشاهدا للحكم مشهد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى مجلسنا القادم نتكلم على منزلة التهذيب والتصفية. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.